أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم أيها الأعزاء في الركن الثالث في بقية الصلوات الواجبة والمستحبة، يعني بعد ما فرغنا من الصلاة اليومية وما يرتبط بها ونوافلها الرواتب، ننتقل إلى بقية الصلوات الأخرى سواء كانت واجبة أو مستحبة. قال: وفيه فصول. الفصل الأول في صلاة الجمعة. اليوم ناخذ إحنا جزء إن شاء الله تعالى من صلاة الجمعة. قال الفصل الأول في صلاة الجمعة والنظر في الجمعة، هذا نظر أول، ومن تجب عليه، هذا النظر الثاني، وآدابها، فتكون ثلاثة نظارات في ذلك. النظر الأول الجمعة، وهي ركعتان كالصبح. إجا يفصل بكمية صلاة الجمعة شقد تكون عددها. المتفق به بين المسلمين أنه ركعته كالصبح، حالها حال الصبح، مع أنها تنوب عن الظهر، يسقط معها الظهر، يعني من أدى صلاة الجمعة بعد ماكو داعي يصلي صلاة الظهر. يعني صلاة الجمعة تنوب عن صلاة الظهر، ولكن بشروط، طبعا كنت تستوفي شروطها. يعني أهم شيء كما سنبين أنه ما تصح فرادة، بينما مثلا صلاة الظهر تصح فرادة وتصح جماعة بالنتيجة. إذن ويسقط معها الظهر. طبعا تختلف، هي كل صبح صحيح ركعتين، لكن تختلف أيضا مع الصبح، مثلا لا تجب في، يعني في القنوت مثلا تختلف كذا، وفيها خطبتين مثلا، بينما صلاة الصبح ما بيها لا خطبتين ولا فيها قنوتات مثل ما مذكور، مثل ما سنذكر إن شاء الله تعالى. قال: ويستحب فيها الجهر، مع أنه سيذكر آدابها. يستحب فيها الجهر، طبعا هناك قول بالوجوب، وجوب الجهر، لكن المصنف يقول يستحب فيها الجهر في القراءة. وتجب وقتها، متى تجب صلاة الجمعة؟ وتجب بزوال الشمس. إذن حالها حال الظهر، حالها حال صلاة الظهر من حيث وقت الابتداء. ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، بينما صلاة الظهر لا يمتد وقتها إلى ما قبل المغرب، يعني بحيث يبقى من صلاة المغرب من المغرب بقدر صلاة العصر، حتى يكون الأخير مختص بصلاة العصر. إذن هذا خلاف بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، بالابتداء متساويات، لكن بالانتهاء مختلفات، وهذا فرق فارق. زين. قال: ولو خرج الوقت اللي احنا ذكرناه من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله، فاذا انا مخلي الشخص مثلا ارتفاع متر، فاذا صار الظل بقياس متر خلاص بعد الان انتهى وقتها. ولو خرج الوقت وهو فيها متلبس فيها، يعني كأنما صار ظل كل شيء مثله، وأنا بعدني في أداء صلاة الجمعة، أتم جمعة، لأن هاي عندنا قاعدة: من أدرك ركعة كأنما أدرك الوقت كله. فإذا هو بالصلاة وخرج الوقت مالها كأنما مقبولة، يعني جمعة تؤدى جمعة، إماما كان أو مأموما، بغض النظر عن أنه هاي طبعا هي لا تصح إلا جماعة. وتفوت الجمعة بفوات الوقت، إذا انتهى الوقت صار مثلا ظل الشخص مثليه أو مثل ونصف أو فصاعدا، فهنا أنا بعد ماكو جمعة، كون يصلي ظهر ثم لا تقضى جمعة، الجمعة لا تقضى أيها الأعزاء، وإنما تقضى ظهرا، تقضى يعني تؤدى بعد ما انتهى الوقت. بعد ما نصلي صلاة الجمعة نصلي صلاة الظهر بدل الجمعة في يوم الجمعة. هاي كلمة تقضى من باب التسامح يعني. زين، قال ولو وجبت الجمعة، طبعا الجمعة هل هي واجبة على نحو التعيين لو واجب على نحو التخيير؟ هاي تعرفوها من المسائل الخلافية بين الفقهاء في مثل هذه القضية. ولو وجبت الجمعة فصلى، ولو وجبت الجمعة فصلى صلاة يعني بهاي العبارة، ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي لذلك. يعني إذا صلى صلاة الجمعة ودرى أنه أكو صلاة ظهر لازم يلغي، العفو، إذا صلى صلاة الظهر ويدرى أكو صلاة جمعة لازم يلغي صلاة مال الظهر ويروح يلتحق بصلاة الجمعة. فإن أدركها، إذا وصلهم ولحق بيهم خوف كان بها ونعمت، وإلا إذا وصلوا لقاهم مخلصين صلاة الجمعة أعاد الظهر، إذن الظهر الظهر اللي صلىها الأولى لا تجزي، صلاة الظهر كانت باطلة ولم يجتزئ بالأول، صلاة الظهر الأولى اللي صلاها يعني معناتها صلاة الجمعة لو أقيمت بشروطها تؤدي إلى بطلان الظهر لمن كان متمكنا منها، هاي على القول بوجوبها. طبعا الوجوب العيني اللي سرح تجينا من شروطه وجود الإمام. ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين، قال أنا ألحق، خلي نفترض أنه صلاة الجمعة تأخذ وقت 10 دقائق لنفترض، هي والخطبتين المختصرة، وما بقى من الوقت مثلا نشوف إذا أكو 10 دقائق يجب عليه أنه يدرك بها صلاة الجمعة. طبعا تعرفون الوقت قلنا قبل قليل عليه، وقت صلاة الجمعة ينتهي عندما يكون ظل الشخص مثله. زين، قال ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعة خفيفتين وجب الجمعة. طبعا خفيفتين يعني بدون ذكر مستحبات، حتى الخطبتين، خطبتين أيضا تكون خفيفتين، يختصر بها على أداء الواجب، بحيث إذا أمكنه إيقاع صلاة الجمعة مع خطبتيها في تمام الوقت وجب عليه ذلك. وإن تيقن أو غلب على ظنه، تيقن يعني 100% أنا أدري صلاة الجمعة وخطبتيها تكلفني 10 دقائق والباقي 5 دقائق أو 8 دقائق، أو غلب على ظنه يعني الإطمئنان، لأن يعني اليقين 100% والإطمئنان غلب على ظنه يعني 80% 70% أن الوقت لا يتسع لذلك، لا يتسع لأداء صلاة الجمعة وخطبتيها المختصرتين، فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهر مع أنه باقي 5-6 دقائق لأنه يبلغ ظل الشخص مثله، لكنه لا يتسع لذلك. فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة، لأنه الخطبة بصلاة الجمعة مقدمة على الصلاة بعكس صلاة العيد، صلاة العيد أو يؤدى صلاة العيد أولا ومن ثم يلحق بخطبتين، أما الجمعة بالعكس تبتدئ بخطبتين ثم تتلوها بصلاة الجمعة. قال فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى الجمعة، لأنه إذا دخل مع الإمام في صلاة الجمعة تكفي ذلك حتى لو ركعة واحد، وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية أيضا يصلي صلاة الجمعة، لأنه بعد ما دام الإمام ما رافع رأسه من الركعة الثانية إذن هو أدرك ركعة من صلاة الجمعة، على قول مشهور هاي كما قال في الجواهر، يقول هذا القول مشهور لكثير من الأعلام. ولو كبر وركع عفوا كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا، يعني أنا لما التحقت بالإمام بتكبيرة الإحرام كبرت تكبيرة الإحرام وأنا هويت للركوع وهو رفع رأسه من الركوع، أدركت الإمام وهو راكعا؟ لو لا، أنا من وصلت للركوع هو انتصب قائما من ركوعه أو رافعا، فشنو الحكم؟ الحكم لم يكن له جمعة. ليش؟ لأن احنا نريد يقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وانت هنا ما متيقن، تحتمل تظن أنك أدركت الإمام وهو في ركوعه، ويمكن لا، فالأصل هو العدم، الأصل عدم إدراكك، لأنه أمر حادث والأصل عدمه. ما أرد أكثراني بالقواعد لكنه نحتاجها. قال وصلى الظهور، بعد راحت من عندك صلاة الجمعة، روح صلي صلاة الظهر. زين، طبعا هاي في الركعة الثانية. ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط، ذاكر هو خمس شروط لصلاة الجمعة، كنت تستوفي ذن الشروط الخمسة على نحو وحدة المطلوب فتجب عليه صلاة الجمعة. الشرط الأول السلطان العادل. السلطان العادل هاي أعزائي العلماء شرحوا بيها طول وعرض وتفننوا في مثل هذه العبارات، نتيجتها من الأخير يعني السلطان العادل قيل هو الإمام عليه السلام، وهذا هو القدر المتيقن، وقيل لا الفقيه، الفقيه إذا كان مبسوط اليد كما في ولاية الفقيه اليوم في الجمهورية الإسلامية مثلا، أو من نصبه، من نصبه الإمام الحاكم العادل مثلا، مو إلا الإمام وإلى آخره. فحتى الحاكم العادل يدخل في هذه القضية لأنه يعتبر تنصيب من قبل الإمام، أما الحوادث الواقعة. فإذا هذا الشرط الأول، هذا حتى تجب الصلاة، إذا فاقد هذا الشرط ما تجب الصلاة. أما إذا ما تجب هل يستحب لو لا، هذا نناقش به إن شاء الله. فلو مات الإمام إمام الجمعة في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن يتقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة، وهاي أخذتها أعتقد في المنهاج. إمام الجماعة لو طرأ عليه طارئ مثلا، تخربط، فقد وضوءه كذا، يتقدم أحد المأمومين، ولذلك يستحب أنه يكون بالصف الأول أولي الفضل وأصحاب العلم والسماحة والفضيلة حتى يداركون مثل هذا الخطأ في حال طروه، مو تجيب شعيط ومعيط تخليهم بالبداية أو المجانين أو الأطفال وكذا وتأخر. قال فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة، وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة. هذا المنصب من قبل الإمام إذا عرض عليه عارض من إغماء مثلا أو جنون أو حدث، المهم يتقدم من هو خلفه بحيث يتم به الجماعة. طبعا أكيد هذا اللي خلفه لابد أن يكون مستوفي شروط الإمامة في الجماعة من العدالة وحسن القراءة وإلى آخره، شروط الجمعة اللي راح تجيكم. زين، هاي بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني العدد، العدد وهو خمسة، الإمام أحدهم. إذا خمسة الإمام أحدهم يعني أربع مأمومين زائدا إمام، وهاي وقيل سبعة، هاي الأقوال خمسة أو سبعة منشأها الاختلاف في الروايات، الاختلاف في الروايات. أحوطها هو أداء صلاة الجمعة بالخمسة، ولكن الذي به القدر المتيقن هو السبعة. المهم هو مورد إشكال طويل، بس مو هنا أنا مورده ولا حتى في اللمعة، وإنما بالبحث الخارج تناقش مثل هذه القضية ونناقش الروايات في ذلك. المصنف رحمه الله يميل إلى الأول اللي هو خمسة الإمام أحدهم، وبيها رواية تامة، وهذا القول هو الأشبه أو الأشهر كما عبروا عنه بعض العلماء. زين، وطبعا أكو من جمع بين هذين القولين اللي هو هذه الروايات، قال احنا ليش نطرح بعض الروايات، هو ممكن الجمع بينهما، خمسة قال العدد خمسة، الروايات التي تدل على العدد خمسة، هذا وجوب تخييري. إذا كان العدد خمسة يكون الوجوب تخييري، وإذا كان العدد سبعة يصير وجوب عيني. ليش قلت هذا التقسيم؟ قال حتى ما نطرح هاي الروايات، الجمع أولى من الطرح، جمع الروايات أولى من الطرح كما أخذتم في علم الحديث. زين، ولو انفضوا في أثناء الخطبة بعض ذول الخمسة أو السبعة على اختلاف الأقوال، احنا خلنا نمشي مع المصنف اللي هو خمسة، من ذول الخمسة أربعة من المأمومين، هم أربعة مأمومين وواحد إمام، فد اثنين أو واحد أو حتى ثلاثة من المأمومين انسحبوا من الصلاة، واحد نقض وضوءه وواحد ترك الصلاة وواحد أغمي عليه، المهم بقى خلنا نفترض واحد مع الإمام، فهل تصح صلاة الجمعة؟ لو لا، قال ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب، لأن فات الشرط العدد ما متوفر. زين، هاي إذا مثلا في أثناء الخطبة وطرأ هذا الطالب، وإن دخلوا في الصلاة إذا تلبسوا في الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام، وواحد انسحب والثاني تخربط والثالث بطل من الصلاة وإلى بقبس واحد ويا الإمام، وجب الإتمام. ليش وجب الإتمام؟ لأن العدد أيها الأعزاء، من هذا نفهم وجب الإتمام ولو لم يبقى إلا واحد مع الإمام. من هايش نفهم أعزائي؟ أن العدد شرط ابتداء وليس شرط استدامة. ما دام الإمام كبر تكبيرة الإحرام والعدد كان مستوفي، حتى لو انسحبوا وبقى واحد مع الإمام تصح. نفهم من عنده أن هذا الشرط شرط ابتداء لا شرط استدامة. زين، الشرط الثالث من شروط وجوب الجمعة، الخطبتان. الخطبتين هاي أعزائي، إحنا قلنا أنه صلاة الجمعة هي بدل من صلاة الظهر، لكن صارت ركعتين واستعاضوا بالركعتين الثاني عن صلاة عن خطبتي الجمعة، فكأنما الخطبتين بدل الركعتين مع صلاة الظهر، باعتبار أنه صلاة الظهر أربعة والجمعة ركعتين، فصير خطبتين زائد الركعتين. خلينا نشوف عندنا بيها تفصيل. قال ويجب في كل واحدة منها الحمد لله، استدن سولف على الخطبة، الحمد لله هاي رقم واحد، والصلاة على النبي وآله هاي اثنين، والوعظ هاي ثلاثة، وقراءة سورة خفيفة هاي أربعة. فإذن أربع أشياء واجبين. فإذا الخطيب قال الحمد لله وصلى الله على محمد وآله، اتقوا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، انتهت الخطبة الأولى. هاي حتى دقيقة ما كلفت، يمكن بل حتى يمكن نصف دقيقة ما وصلت. وقيل يجزي ولو آية واحدة، مو إلا سورة، سورة ليش؟ آية واحدة، ولكن هاي الآية مما يتم بها فائدتها، يعني آية تامة المعنى. هاي تامة المعنى إذا تتذكرون أخذتوها في صلاة الآيات، إحدى كيفية صلاة الآيات إنه تجزء السورة على الركعة. بس شنو تجيب؟ مو تجيب حرف أو كلمة، لا، لازم تجيب آية فيها تمام، معنى تام، واضح؟ اي، هاي هناك في صلاة الآيات شرحتوها يعني. وفي رواية سماعة اللي هي عن الإمام الصادق، يحمد الله الإمام الخطيب، يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله، يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن. هاي الرواية تقول سورة مو آية، ثم يجلس، انتهت كأنما الخطبة الأولى، ثم يقوم للخطبة الثانية، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وهاي أعزائي الرواية مذكورة في وسائل الشيعة أبواب صلاة الجمعة الباب 24 حديث الأول، وعليها هاي مشهورة هاي الرواية، يعني أكثر الآن أئمة الجمعة يمشون على هذه القضية، فما بيها مثلا يعني قراءة سورة بالخطبة الثانية. زين، يعني اليوم هذا هو المعمول بهاي الرواية. ويجوز إيقاعهما الخطبتين قبل زوال الشمس. طبعا تعرفون أنتوا إنما تجب صلاة الجمعة وصلاة الظهر عند الزوال. هل يجوز تقديم الخطبتين على الزوال قبل دخول الوقت؟ قال ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ الإمام أو الخطيب زالت الشمس، بحيث ماكو فد فاصل، تقع الصلاة في وقتها. وقيل، وهذا القول ينسب إلى الشيخ الطوسي، وقيل لا يصح إلا بعد الزوال. لا، ما يصير تأدي صلاة، تجيب خطبتين صلاة الظهر قبل الزوال، لازم تزول الشمس ويدخل وقت الصلاة والوجوب، يلا تباشر بخطبتي صلاة الجمعة. ولكن الأول أظهر اللي هو شنو؟ جواز التقديم. قال ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة. إذن خطبتي صلاة الجمعة قدمناها في أول الكلام، خطبتي صلاة الجمعة لازم تتقدم على اليمن على صلاة الجمعة بعكس من؟ بعكس صلاة العيد. راح تجيكم بالمسألة الثالثة صفحة 89. فلو بدأ بالصلاة قبل الخطبة، واحد صلى يلا بعد ذلك صلى صلاة الجمعة ثم قام يريد يخطب، لم تصح الجمعة، ما تصح الجمعة، لابد من تقديم الخطبتين على الجمعة على الصلاة. ويجب أن يكون الخطيب قائما، هاي شروط أن يكون الخطيب اللي هو إمام الجمعة أن يكون قائما وقت إيراده، وقت كلامه، وقت الإلقاء مع القدرة إذا كان يستطيع القيام. ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، إنه بعد ما يخلص الفاتحة العفو أو السورة الخفيفة أو الآية على القول بأن الآية تجزي، يجلس حتى يصير فاصل بين الخطبة الأولى والثانية ولو هنيئة، يعني جزء من دقيقة كافية. وهل الطهارة شرط فيهما؟ هل يشترط في خطبتي الجمعة أن تكون متوضئ سواء كنت إمام أو مأموم؟ طبعا الطهارة من الحدث والخبث، فيه تردد، والأشبه أنها غير شرط، أنه لا مو شرط. زين، نكتب وجهي التردد لو سمحتم. من قال بلزوم الطهارة، هذا القول الأول، ومن قال بعدم لزوم الطهارة. نبدأ بمن قال بلزوم الطهارة بالخطبتين. شنو دليل الذي قال بلزوم الطهارة؟ قال لأن الخطبتين، كن هاي تكتبها، لأن الخطبتين بدل الركعتين، باعتبار أنه خطبتين الجمعة بدل ركعتين الجمعة، والطهارة شرط فيهما. الطهارة مو شرط بالركعتين؟ إيه نعم شرط. قال إذن شرط بالمبدل منه، فيلزم أن يكون، كتبوا، فيلزم أن يكون البدل بحكمهما، البدل يأخذ حكم المبدل منه. فما دام يشترط في الركعتين الطهارة، إذن يشترط في الخطبتين اللي هي بدل من الركعتين الطهارة. زين، هذا دليل. بعد عندكم دليل آخر، يا من تقولون بلزوم الطهارة، قالوا نعم، ولزوم الموالاة بين الخطبة والصلاة، لازم من تخلص الخطبتين مباشرة تدخل في الصلاة، مو تروح تتوضى والوضوء هذا يعتبر فاصل. إذن إيش نستدل؟ هاي العبارة هيش كتبوها، ولزوم الموالاة بين الخطبة والصلاة، بين قوسين والوضوء فاصل. فإذا إيش نستدل؟ جابوا دليلين على أن الطهارة شرط في صحة الخطبتين. هذا من قال بلزوم الطهارة. من قال بعدم لزوم الطهارة شنو دليل؟ قال لأصالة البراءة، إحنا شاكين إنه هل هي لازمة، هل يلزم الطهارة أم لا. فإذا شاكين الأصل ماذا؟ الأصل هو البراءة، نذهب إلى أصالة البراءة. زين، عندكم بعد إضافة دليل، قال هذا دليل بس عندنا رد على ذولاك الذين قالوا بلزوم الطهارة. طيب شنو ردكم؟ كتبوا، وأن التماثل، باعتبار أنه الخطبتين بدل الركعتين، وأن التماثل لا يلزم أن يكون من جميع الوجوه، يعني البدل لا يجب أن يأخذ كل تفاصيل المبدل منه من جميع الوجوه، كالاستقبال في الخطبتين لا يشترط فيه الاستقبال، بل الإمام أصلا لا يستقبل، وحتى المأموم لو لم يستقبل ما نشترط عليه ذلك. وتعمد الكلام، تعمد الكلام بالصلاة يبطلها، بينما بالخطبتين حرام لكن ما يبطلها، والتسليم إلى غير ذلك، تفاصيل موسعة عندنا بهاي القضية. إذن من قال بعدم اللزوم جاب دليل وجاب رد على من قال بلزوم الطهارة، والاختيار لكم. المصنف يقول والأشبه أنها غير شرطة، يعني يعتمد على أصالة البراءة. قال ويجب أن يرفع صوته الإمام الخطيب بحيث يسمع العدد المعتبر، العدد المعتبر سواء كانوا 5 أم 7، خلينا نفترض 5، فصاعدا وفيه تردد. طبعا هذا التردد حتى الشراح جو ترددوا بهذا التردد، قالوا هاي فصاعدا، التردد على فصاعدا لو على العدد المعتبر، يعني محتارين. إيه بعض الروايات تقول لا فصاعدا، كون كل الموجودين يسمعون الخطبتين، فإذا فعلا فصاعدا. ليه جابوا دليل الرواية ولو هي عامية؟ أن النبي عندما كان يخطب، سنذكر هاي بوجه التردد، كان يخطب كأنما كان يخطب بجيش فيعلي صوته، وهي هاي الفائدة من 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 خطبة الجمعة. إذا ما يسمع الموجود، إذا ما يسمع العدد، شنو الفائدة من حضورهم؟ ليش نوجب عليهم الحضور لصلاة الجمعة إذا ما واجب على الإمام يسمعهم؟ زين، كتبوا وجهي التردد. من قال بوجوب إسماع أكثر من العدد أو العدد فصاعدين، يسمع العدد المعتبر فصاعدين. من قال بالوجوب، شنو دليله؟ للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، دليلهم التأسي بالنبي. فقد روي أنه كان إذا خطب كأنه منذر جيش، هذا الدليل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد عندكم دليل؟ قالوا عندنا. ولتتم الفائدة بذلك، يقول الفائدة من حضور صلاة الجمعة والاستماع إلى الخطبتين، كون تسمع. أما إذا تتوجب علي الحضور وتقول للإمام لا تسمعه، شنو الفائدة من حضوري؟ إذن ولتتم الفائدة بذلك. هذا من قال بوجوب إسماع أكثر من العدد، العدد فصاعدا. زين، ومن قال بعدم وجوب إسماع العدد فصاعدا، شنو دليله؟ دليله أصالة البراءة. قال إحنا شاكين، هل يجب أنه أن تسمع العدد فصاعدا لو لا؟ عندما كل مسألة شك بها الأصل هو العدم، تمام ولا لا؟ زين، هاي وجهي التردد اللي ذكرهم بعض الشروح. باختصار، الشرط الرابع أيها الأعزاء من شروط صحة صلاة الجمعة هي الجماعة، فلا تصح فرادة، ما تصح فرادة، لابد أن تكون جماعة وبها عدد همات، يعني مو كل جماعة، يعني مو اثنين تنعقد بهم الجمعة، لا، اشترطنا لو خمسة لو سبعة والخمسة عشر. وإذا حضر إمام الأصل، الإمام عليه السلام، إمام العصر يعني، وجب عليه الحضور والتقدم باعتباره مكلف بهذه القضية، لأنه يتقدم أفضلهم وأشرفهم وأعلاهم رتبة وهو الإمام، فإذا موجود هو يتقدم. وإن منعه مانع، ما قدر يحضر لسبب من الأسباب، حرب أو تقية أو غيرها، جاز له أن يستنيب غيره في ذلك. طبعا يستنيب من هو مستوفي للشروط، لأن الذي ينصبه الإمام يجب اتباعه. زين، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس والأخير، أن لا يكون هناك جمعة أخرى، مو أبدا، لا، بالمسافة اللي إحنا راح نضربها اللي هي 5.5 كيلوات، كما معروف عندكم بالرسالة العملية، بين جمعة وجمعة كون ماكو يعني أقل من 5.5 كيلوات. فإذا 6 كيلوات تصح الصلاتين، بس إذا أقل من 5.5، 3 كيلوات، 4 كيلوات، وقامت جمعتين، نجي نفصل. أما اثنيناتهن يبطلن أو تبطل المتأخرة وتصح المتقدمة بتكبيرة الإحرام. تفصيل هذا هم بالرسالة العملية أخذته. قال الشرط الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى. زين، وبينهما دون 3 أميال، 3 أميال اللي هي 5.5 كيلوات. فإن اتفقتا، لو صارت جمعتين بهاي المساحة، بطلتا معا. طبعا أهل السنة ما عدوا، يعني في بغداد عندنا جوامع متقاربة جدا، الأحياء السكنية بيناتهم أقل من حتى 0.5 كيلو، وهذا يصلي الجمعة وهذا يصلي الجمعة. فإن اتفقتا بطلتا، وإن سبقت أحدهما ولو بتكبيرة الإحرام، إذن الاعتناء مو بالخطبة، بتكبيرة الإحرام، بطلت المتأخرة وتصح منية، تصح الصلاة المتقدمة. كان عندنا أيها الأعزاء في كربلاء مثل هذه الحالة. أنا حضرت في زمان من الأزمنة 4 صلوات جمعة كلها داخلة في مساحة واحدة، 4 صلوات جمعة في مركز المدينة. ولو لم يتحقق السابقة أعادها ظهرا. زين، إذا ما أدري من هي المتقدمة ومن المتأخرة، لو أدري بيها أبني على ما أدري، بس إذا ما أدري شنو اللي أسوي؟ قال إذا ما تدري تعيد ظهر، لأنه أنت ذمتك مشتغلة بأداء الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وما تدري صلاتكم مال الجمعة هاي هل هي المتقدمة أم غيرها اللي تقدم عليها، فأنت شاك بهذه القضية. فلازم شو تسوي؟ لازم تجيب صلاة الظهر حتى تتأكد أنه ذمتك تفرغ بهذا المود. النظر الثاني في من تجب عليه، يعني على من يجب الحضور، هذا ما سنناقشه إن شاء الله في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.